إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، انتهينا بفضل الله تعالى من المجلد الخامس من صحيح مسلم في هذه الطبعة التي طبعت على نفقة الشيخ محمد بن راشد، ونبدأ إن شاء الله تعالى في المجلد السادس من هذه الطبعة. من كتاب المساقاة، والذي هو في حقيقة الأمر إكمال لأبواب البيوع، فهذا الكتاب سمي كتاب المساقاة مع أن الأبواب التي فيه أكثرها تتعلق بالبيوع، ولعل الكتاب سمي بكتاب المساقاة لأنه افتدأ في أو بالكلام على هذه المسألة، مسألة المساقاة، وقد مرت وانتهينا منها بفضل الله عز وجل. فأنت تلاحظ أن هذه الأبواب التي قرناها المرة الماضية والتي قبلها وكذلك هذه المرة والتي بعدها هي أبواب في البيوع، هي أبواب في البيوع. قال: باب تحريم بيع الخمر. قال: باب تحريم بيع الخمر. والخمر قد حرم الله عز وجل شربها، قد حرم الله عز وجل شربها على سنة الله عز وجل في التدرج في تحريم المحرمات، فلأن الناس اعتادوا على شرب الخمر فلم يحرم الله عز وجل شربها مرة واحدة، بل مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما والخمر مسكوت عنها، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت غزوة بدر والخمر مسكوت عنها، إلى أن كانت غزوة أحد، فقد حرمت الخمر في هذه السنة، في السنة الثالثة من الهجرة، وقد جاء تحريمها في 3 آيات من كتاب الله عز وجل، أولها في سورة البقرة، قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والإثم هنا المراد به المفاسد، قل فيهما إثم كبير يعني مفاسد كبيرة ومنافع للناس. وقد فسرنا الإثم هنا بالمفاسد لأن الله عز وجل قال: ومنافع للناس، قل فيهما إثم كبير ومنافع، يعني فيها مفاسد كبيرة ومنافع للناس. فأما المنافع فإنها آتية مما في شرب الخمر من طرب البدن ومن علاج بعض الأمراض ومن تيسير الهضم وغير ذلك مما يذكر. وكذلك التجارة فيها، وأنت ترى أن هذه المنافع هي منافع دنيوية بدنية، المنافع التي في الخمر هي منافع دنيوية بدنية، وأما المفاسد التي فيها فهي مفاسد في الدين والعقل، فهي مفاسد في الدين وفي العقل. فكانت هذه الآية فلما نزلت قال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم مكث الناس فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهى الله عز وجل عن قربان الصلاة في حال السكر، وأما في خارج الصلاة فهم يشربونها. فلما نزلت هذه الآية قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل الآية التي في المائدة والآية السابقة هذه في سورة النساء. فأنزل الله عز وجل الآية التي في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فجاء الحكم النهائي، فحكم الله عز وجل على الخمر بأنها رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال فاجتنبوه، يعني اجتنبوا هذا الرجس. فعلل الله عز وجل هذا الحكم بأنه رجس من عمل الشيطان، قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود، وصححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. فإذن هذا الذي ذكرناه من قول عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ونزول هذه الآيات إلى أن قال عمر انتهينا انتهينا، هذا إسناد صحيح رواه الإمام أحمد والأربعة ما عدا ابن ماجه هذا قبل غزوة أحد أو بعد غزوة أحد، لما جاء في صحيح البخاري أن أحد الصحابة قال: اصطبح أناس الخمر ثم يعني قتلوا بعد ذلك في غزوة أحد شهداء. فبعد غزوة أحد حرمت الخمر، وأما قبلها أي نعم راجع هذا تفسير ابن كثير، إخواننا الذين في دار الفتح خرجوه. نعم. فهذا بالنسبة لشرب الخمر، هذا بالنسبة لشربها. فإذا حرمها الله تبارك وتعالى لما فيها من الإثم الكبير أي المفاسد الكبيرة في الدين وفي العقل. هذا فيما يتعلق بشربها، وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعها، وأنتم تعلمون الحديث المعروف وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وسوف نبين المراد بهذا الحديث. فإذا في السنة التي حرم فيها شرب الخمر حرم أيضا بيعها، فكان تحريم بيعها مقارنا لتحريم شربها، كان تحريم بيعها مقارنا لتحريم شربها. ولذلك لما حرمت الخمر خرج كل إنسان كان في المدينة عنده شيء منها فسفكها في شوارع المدينة، أراقها. ولو كان بيعها حلالا لانتفع بها عن طريق البيع لمن يشربها، فإذا كان تحريم بيعها مقارنا لتحريم شربها كما سيتضح ذلك من الأحاديث. وذكر في الباب مجموعة من الأحاديث فنحن نقرأها ونبينها ثم نذكر يعني بعض الفوائد المتعلقة بها والأحكام المستنبطة منها. فذكر في الباب 3 أحاديث: حديث أبي سعيد الخدري، وحديث ابن عباس، وحديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين. فأما حديث أبي سعيد الخدري فمروي عنه من طريق واحدة، وهذه الطريق الواحدة طالما أنها واحدة فلا بد من التحري والبحث في رجالها. وأما الحديث المروي من طرق متعددة فلو كان في بعضها شيء فإنه يجبر بالطرق الأخرى. المهم أن حديث أبي سعيد مروي من طريق واحدة. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري. وسعيد الجريري هو سعيد بن إياس، اختلط قبل موته بثلاث. فقبل أن يموت بثلاثة أعوام اختلط. فإذا لا بد من معرفة هذا. وحديثه عند الجماعة، وهذا المختلط لا يصح من حديثه ولا يقبل من حديثه إلا ممن روى عنه قبل أن يختلط. وسبيل معرفة هذا هو الرجوع إلى الكتب المتخصصة في هذا الشأن والتعليقات عليها. فمن هذه الكتب المتعلقة ببيان الاختلاط كتاب بعنوان نهاية الاغتباط في من رمي بالاختلاط، نهاية الاغتباط في من رمي بالاختلاط. مؤلفه هو صبط ابن العجم. هذا عالم من العلماء، وصبطه هو الذي ألف هذا الكتاب. وصبط ابن العجم هذا توفي عام 41 و800 فإذا رجعت إلى هذا الكتاب في صفحة 127 مكتوب، إذا رجعت إلى هذا الكتاب في صفحة 127 طبعا طبعة معينة الذي حققها لا أذكره الآن، فترجع إلى هذا الكتاب لتعرف هل عبد الأعلى ابن عبد الأعلى روى عن سعيد قبل الاختلاط أو لا. وبالرجوع إلى هذا الكتاب وغيره وجد أن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى سمع من الجرير قبل الاختلاط، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى سمع من الجرير قبل الاختلاط بثمان سنين، قبل أن يختلط بثمان سنين فعبد الأعلى هذا سمع من الجرير، وعلى هذا فلا علة في هذا الحديث، وعلى هذا فلا علة في هذا الحديث، فهو حديث صحيح. قال: حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة، وأبو نضرة مشهور بالرواية عن أبي سعيد الخدري، واسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة، أبو نضرة المنذر ابن مالك ابن قطعة، حديثه عند البخاري تعليقا خاتا، وعند مسلم ميم، وعند الأربعة أربعة، وهو ثقة، وهو ثقة، هذا أبو نضرة. عن أبي سعيد الخدري وهو مشهور بكنيته واسمه سعد بن مالك، واسمه سعد بن مالك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة، يخطب بالمدينة، قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، إن الله تعالى يعرض بالخمر. وهذا التعريض كما ذكرنا الآن جاء في إيه؟ جاء في آيتين، آية البقرة وآية النساء، آية البقرة وآية النساء، فهذا هو التعريض. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذا تعريض. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا تعريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يعرض بالخمر، والله عز وجل هو المالك في ملكه، ولكنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فهو عندما يحرم الشيء الذي اعتادت عليه النفوس فإنما يحرمه على التدريج رحمة بالعباد، يعرض بالخمر. قال: ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به، فليبيعه، أي أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا السبيل، قال: فمن كان عنده شيء فليبيعه. هذا إيش معناه؟ معناه لأنها لو حرمت لحرم بيعها، من كان عنده شيء منها فليبيعه، لأنها إذا حرمت سيحرم بيعها أيضا كما حرم شربها، فمن كان عنده منها شيء فليبيعه. قال: ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية، أي آية؟ آية المائدة. فمن أدركته هذه الآية يعني آية المائدة. فإذن التعريض في آيتي البقرة والنساء، والتحريم في آية المائدة. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع، صلى الله عليه وسلم، قال فلا يشرب ولا يبع. والمتأمل في الأحاديث النبوية يكاد يجزم أنه ربما لا توجد آية في كتاب الله عز وجل إلا وبحاجة إلى بيان من السنة، وإلا فلولا هذا الحديث لكل إنسان يقرأ القرآن يقول فاجتنبوه، يعني اجتنبوا شربها، ولا يلزم من هذا أن يجتنب بيعها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرب مجتنب والبيع مجتنب أيضا، قال فلا يشرب ولا يبع، وعنده منها شيء فلا يشرب سكون ولا يبع، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها، فاستقبل الناس بما كان عنده، في بعض الروايات بما كان عندهم منها، وحتى هذه صحيحة. فاستقبل الناس بما كان عنده، يعني كل أحد كان عنده، فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يطيعون ربهم سبحانه وتعالى، فلما تعلموا كيف يطيعون الله عز وجل وكيف يخافونه ويخافون عقابه إذا خالفوا، لما جاءهم هذا النهي فورا امتثلوا. وأما المسلمون في زماننا الآن فليتهم يعني لا يمتثلون ويستمرون على ما هم عليه، بل يعاندون. منهم من يعاند الآن والعياذ بالله، فإذا بلغه الحكم فربما كان لا يعلم به فهو يعني هكذا في عافية، فربما إذا علم بالحكم يعاند ويلبس عليه الشيطان. وأما هؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، رباهم كيف يخافون الله عز وجل وكيف يطيعونه، بمجرد أن جاء الأمر من الله عز وجل امتثلوه، اجتنبوه اجتنبوه. قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها، أي أراقوها. وتأمل في التعبير بسفكوها، حسفكوها أي أراقوها. سجل حتى نمشي شوي. نعم. أنا ذكرت فاستقبل الناس بما كان عنده، في بعض الروايات في بعض النسخ بما كان عندهم، بما كان عندهم منها. وعلى هذه الرواية بما كان عنده يعني كل إنسان بما كان عنده. فهذا الحديث واضح جدا أن فيه تحريم بيع الخمر. قال فمن أدركته هذه الآية، يعني أدركته هذه الآية حيا وبلغته، فلا يشرب وعنده منها شيء، فلا يشرب ولا يبع. فالحديث يعني موافق للباب، باب تحريم بيع الخمر، باب تحريم بيع الخمر. الحديث الثاني هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مروي عنه من ثلاث طرق، من ثلاث طرق. الطريقان الأوليان مالك ابن أنس وغيره، مالك بن أنس وغيره، وهذا الغير يمكن أن يفسر بواحد ويمكن أن يفسر بأكثر، فهذا نعطيهم اثنين، مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم. والطريق الثانية هي طريق يحيى ابن سعيد، هي طريق يحيى ابن سعيد، لا هم ثلاث طرق أيضا. فإذا نعيد من الأول، الطريق الأولى طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، فإذا حفص هذا رقم واحد، حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم. الثانية مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم. الثالثة يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس، هذه طريق طبعا أخرى. فإذا في الطريقين الأوليين المخرج هو زيد بن أسلم ويروي عنه حفص ومالك. وزيد يروي عن من؟ عن عبد الرحمن بن وعلة. والطريق الثالث طريق من؟ يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة، فيكون يحيى بن سعيد متابعا لمن؟ لزيد بن أسلم. نعم، فهذه ثلاث طرق عن ابن عباس. قال الإمام مسلم نعم إيه، ممكن أن يقال طريقين عن عبد الرحمن بن وعلة، لكن طبعا نحن جعلناها ثلاثة لأجل هذا، حفص بن ميسرة ومالك بن أنس. وكما أنت قلت يعني لو جعلناها طريقين من طريق عبد الرحمن بن وعلة ويروي عنه زيد ويحيى بن سعيد فيكون أحسن كما تعودنا. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد، قال حدثنا سويد بن سعيد، ولنا وقفة طويلة مع هذا الرجل من شيوخ الإمام مسلم، فترجمته سيئة جدا، فكذبه ابن معين وسبه وقال هو حلال الدم، وقال هو حلال الدم، وقال لو أن لي فرسا ورمحا لغزوت سويدا، لو أن لي فرسا ورمحا لغزوت سويدا، سويد بن سعيد شيخ الإمام مسلم. وقال البخاري منكر الحديث، وبقية الأئمة يقولون هو صادق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فصار يتلقن، يتلقن يعني يذكر الرجل فأحد الحاضرين يقول له فلان يقول فلان فيتابعه على قوله، هذا معنى فصار يتلقن، لأنه ليس بحافظ، وإلا لو كان حافظا لا ثبت على ما هو عليه. ويقولون هو صحيح الكتاب، ويقولون هو صحيح الكتاب، يعني إذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإنما الخطأ إذا حدث من حفظه. عاش 100 سنة، من 140 إلى 240 هجرية، من 140 إلى 240. سئل الإمام مسلم، سأله إبراهيم ابن أبي طالب، إبراهيم ابن أبي طالب سأل الإمام مسلم كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح، كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح. فقال له ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة الذي هو شيخه. حفص بن ميسرة هذا اللي هو شيخ سويد كان عنده صحيفة، صحيفة فيها مجموعة من الأحاديث، ولم يكن يروي هذه الصحيفة إلا من؟ إلا سويد. فالإمام مسلم يقول إذا تركت الرواية عنه فمن أين آتي بصحيفة حفص بن ميسرة. وكذلك اعترض الإمام أبو زرع الرازي على الإمام مسلم في إخراجه حديث سويد، فكان جواب الإمام مسلم كما تقدم، لما اعترض عليه أبو زرع الرازي في إخراجه لحديث سويد كان جواب الإمام مسلم نفس الجواب الذي ذكرناه الآن. قال الحاكم لو وقف مسلم على حال سويد كما وقف هؤلاء الأئمة لترك الرواية عنه، لو وقف مسلم على حال ثويل كما وقف هؤلاء الأئمة لا ترك الرواية عنه. انظر لهذه الأقوال الميزان للذهبي وكذلك كتاب دراسات علمية في صحيح مسلم للشيخ علي حسن صفحة 94 وكذلك تحت حديث الصحيحة برقم 1685 تحت حديث السلسلة الصحيحة 1685 نقل الشيخ الألباني عن الذهبي في كتابه الضعفاء للذهبي في كتاب الضعفاء للذهبي قال الإمام أحمد متروك الحديث فعندنا ابن معين والبخاري وأحمد الإمام أحمد يقول متروك الحديث وقال ابن معين كذاب وقال النسائي ليس بثقة وكذلك نقل قول البخاري المتقدم بأنه منكر الحديث وقال أبو حاتم الرازي صدوق كثير التدليس وقال الدارقطني ثقة غير أنه كبر فتلقن قال الشيخ الألباني في نهاية الأمر فمثله لا تطمئن النفس للاحتجاج بخبره فإذا تعرف هذه المعلومات عن سويد بن سعيد شيخ الإمام مسلم فلو لم يأتي الحديث إلا من طريقه فيكون الحديث ضعيف لقول هؤلاء الأئمة حتى ولو أخرج له مسلم ولكن الإمام مسلم كأنه يعرف هذا الإنكار عليه فلذلك جاء بطريق أخرى فإذا يعني لو رفضنا الطريق الأولى لأن طبعا الطريق الأولى يعني لا تنفعها الشهادة لا تنفعها الشواهد المتابعات لأن الرجل كذاب ومتروك الحديث فإذا لو أسقطنا هذه الطريق فليكن الاعتماد على الطريق الثانية السالمة من هذا الكلام اللي هي طريق أبي الطاهر. نعم طبعا يأتي السؤال لماذا لم يذكر الإمام مسلم الطريق الثانية وفقط فنقول لعل الإمام مسلم يعني له مقصد وغرض في إيراد هذه الطريق الأولى والله أعلم. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله ابن عباس حاء وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا وهب قال أخبرني مالك ابن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر. فإذا الإمام مسلم قرن الطريق الثانية هذه بالطريق الأولى من أجل حال سويد بن سعيد هذا. عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي وسمي السبئي نسبة إلى سبأ أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب يعني ليتخذ خمرا فقال ابن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر ولعل سياق ابن عباس لهذا الحديث كأن هذا الرجل كان يسأل عن بيع عصير العنب لمن يتخذه خمرا فلا يجوز بيع عصير العنب لمن يتخذه خمرا فلذلك سأل هذا الرجل وهو عبد الرحمن بن وعلة فسأل عن عصير العنب عما يعصر من العنب. فقال ابن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. راوية يعني مزادة، مزادة إناء كبير فيه خمر. وأصل الراوية إنما تطلق على الناقة التي تحمل ما يروى به، فالناقة إذا كانت تحمل شيئا كماء أو غيره تسمى راوية، فالراوية هي الناقة. ثم أطلق هذا الاسم على الشيء الذي يكون عليها من ماء ونحوه. أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ حتى يرتب على الجواب الحكم. فهو سأله لأن الأمر محتمل، فهذا لو كان يعلم أنها حرمت ومع ذلك يبيع فالنبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه ويعذره. وأما إذا كان لا يعلم فلا يعذره، ولذلك سأل، لأنه لو كان يعلم لعذره النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان لا يعلم فهو يترك تعذيره، لأن الجاهل لا يعذر لأنه جاهل. فلذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال الإمام النووي عندك في الشرح، قال: لعل السؤال كان ليعرف حاله، فإن كان عالما بتحريمها أنكر عليه هديتها وإمساكها وحملها وعذره على ذلك، فلما أخبره أنه كان جاهلا بذلك عذره. قال: والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك. وفي هذا أن من ارتكب معصية جاهلا تحريمها لا إثم عليه ولا تعذير، لا إثم عليه ولا تعذير. فنحن نستفيد هذا حتى يعني لا نسارع بالحكم، وإنما نحن نتبين ما الحامل على ذلك. قال: لا. إذن هذا الرجل قال: لا أعلم أن الله حرمها. سار إنسانا. من الذي سار؟ نفس الرجل، يعني كلم إنسانا سرا، هذا الرجل الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فهذا الرجل نفسه سار إنسانا، كلمه فيما بينه وبينه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فإذا يجوز للإنسان أن يسأل عن سر إنسان آخر. فإذا وجدت مثلا خالد سارر بدرا، فأنا يمكن أن أقول لخالد: بما ساررته؟ فإن كان ذلك مما يجب كتمانه فيجب كتمانه، وأما إذا كان لا يجب كتمانه وفي الإباحة به مصلحة فهو يبيح به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بما ساررته، لغلبة الظن أنه ساره بشيء يتعلق بهذه المسألة، أنه ساره بشيء يتعلق بهذه المسألة. فقال: بما ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها، أمرته ببيعها. يعني هذا الرجل حسب أن هناك مخرج في بيعها، أن هناك مخرج في بيعها، فقال: أمرته ببيعها من أجل أن ننتفع بها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فهذا كلام ما أوضحه، وما كان لنا أن نعرف أن بيع الخمر حرام إلا عن طريق السنة، وإلا فالذي في كتاب الله عز وجل حسب السياق إنما الخمر والميسر كذا فاجتنبوه، يعني اجتنبوا شربها. فجاءت السنة بتحريم بيعها بالإضافة إلى تحريم الكتاب لشربها. وقد يقول قائل قوله تعالى فاجتنبوه يدخل فيه اجتناب إيش؟ شربها واجتناب بيعها. لكن على كل حال الآية يعني مجملة، الآية مجملة ومحتملة، ولذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستغنى عن السنة أبدا لبيان القرآن، أبدا لا يستغنى عن السنة أبدا في بيان القرآن، بل لا بد من السنة لبيان آيات القرآن. فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزاد، نفس ما حصل في الحديث الأول، ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها، ففتح في نفس الوقت، ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها. كم يسمع الناس في هذا المسجد وفي غيره في يوم الجمعة من أحكام شرعية ولا تجد أثرا، لدرجة أن الإنسان في بعض الأحيان يحصل له نوع من الملل والسآمة، وتحدثه نفسه يعني بالخروج إلى مكان آخر. سبحان الله، يعني أين المسلمون من هذه الآيات والأحاديث التي تقرع آذانهم في كل خطبة ولا تجد أثرا، لا في تسوية الصفوف ولا في إطلاق اللحى ولا في المحافظة على الصلوات، والذين دوما يأتون متأخرين تجدهم دوما مسبوقين في الصفوف الأخيرة، وكأن هذا الكلام يعني يزيد الناس بعدا. والله المستعان. فتأمل كيف هذا الرجل في نفس الوقت ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها. هنا مسألة تتعلق بهذه الجملة، وهي موجودة عندك أيضا في الشرح في قوله ففتح المزاد. قال في قوله ففتح المزاد، هذا في صفحة 8، قال في قوله ففتح المزاد دليل لمذهب الشافع والجمهور أن أواني الخمر لا تكثر ولا تشق. فإذن يمكن أن تعلق في الهامش وتقول حكم كسر أواني الخمر، حكم كسر أواني الخمر، هل لابد من كسر أوانيها وشق الظروف التي فيها؟ قال فيه دليل لمذهب الشافع والجمهور أن أواني الخمر لا تكسر ولا تشق، بل يراق ما فيها وتستخدم. هذا المذهب الأول. قال وعن مالك روايتان، إحداهما كالجمهور والثانية يكسر الإناء ويشق السقاء، وهذا ضعيف لا أصل له. قال وأما حديث أبي طلحة أنهم كسروا الدنان، لما حرمت الخمر كسروا الدنان وأراقوا الخمر في أنهار في شوارع المدينة حتى صارت كالأنهار. قال وأما حديث أبي طلحة أنهم كسروا الدنان فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه مسألة يعني تعرف. قال حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو، قال أخبرنا ابن وهب. نعم، المزادة يعني المزادة التي الإناء الذي كان فيه الخمر، المزادة مثل القربة هذه والله أعلم، مزادة مثل القربة من الجلد. قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أو أخبرني سليمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. الحديث الثالث حديث عائشة وهو مروي عنها من طريقين. الطريق الأولى طريق منصور عن أبي الضحى، والطريق الثانية طريق الأعمش عن مسلم. ويتضح لك هذا إذا عرفت أن أبا الضحى هو مسلم، فأبو الضحى هذا هو مسلم ابن صبيح، أبو الضحى هذا هو مسلم ابن صبيح الذي سمي في الطريق الثانية مسلم ابن صبيح، وهو ثقة فاضل وحديثه عند الجماعة. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي، عن منصور وهو منصور بن المعتمر. إيش الآيات من آخر سورة البقرة؟ الآيات التي في الربا، الآيات التي في الربا من قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآيات. وسوف يعني يصرح بهذا في الطريق الثانية، ففيها لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا. لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس، فاقترأهن على الناس يعني الآيات التي في الربا. قال: ثم نهى عن التجارة في الخمر. وين الإشكال يا أبو محمد؟ نعم، لا أنا أقول الإشكال وين. ثم نهى عن التجارة في الخمر، الآيات التي في آخر سورة البقرة هذه من آخر ما نزل، حتى يقولون عن هذه الآيات إن هي آخر ما نزل من القرآن، يعني ممكن في السنة التاسعة والعاشرة. وتحريم الخمر كان في السنة الثالثة بعد غزوة أحد. فإيش هذا؟ ثم نهى عن التجارة في الخمر، ونحن الآن مر علينا في الحديثين، الحديث الأول إيش؟ قال: فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع، فكان تحريم بيعها مقارنا لتحريم شربها، فالتجارة في الخمر محرمة بتحريم شربها. فكيف يقال الآن ثم نهى عن التجارة في الخمر؟ نقول هذا ليس ابتداء النهي، وإنما هو إعادة له، إعادة له من باب التأكيد والمبالغة. ثم نهى عن التجارة في الخمر يعني ثم ذكرهم بإيش؟ بالنهي عن التجارة في الخمر، لأن تحريم التجارة في الخمر كان قبل ذلك، تحريم التجارة في الخمر كان قبل ذلك منذ حرم شربها. فهذا هو توجيه هذه الرواية: ثم نهى عن التجارة في الخمر. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريب، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية. ماذا تعرف عن أبي معاوية يا أبا محمد؟ ذكرنا فيه صفة قبل ذلك. أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير ميزان حديث الأعمش، فكان إذا دخل والأعمش يحدث يقول له: ها هنا يا أبا معاوية. فأبو معاوية هو ميزان حديث الأعمش، فإذا الأمر عكس ما قلت. إيه نعم. عن مسلم وهو مسلم بن صبيح، عن مسروق عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فحرم التجارة في الخمر، فحرم التجارة في الخمر. الآن نأتي إلى شرح الإمام النووي لنأخذ منه بعض الفوائد. فالفائدة الأولى
قال: في هذا الحديث دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره. من وين هذا؟ ها؟ لأنه قبل تحريم الخمر إيش كانت الخمر؟ ها؟ لا شيء فيها، فليس فيها تكليف لا بتحريم ولا بغيره، وإنما هي باقية على الأصل أنها شيء مباح. فإذن الأشياء قبل ورود الشرع، قبل ورود حكم الشرع فيها، قبل ورود حكم الشرع فيها فلا تكليف فيها، وإنما هي مسكوت عنها. وما هو مسكوت عنه فيجب أن نسكت عنه. قال: وفي المسألة خلاف مشهور للأصوليين. وراجع لذلك في كتاب جيد في أصول الفقه مختصر، وهو عبارة عن رسالة ماجستير معالم أصول الفقه للجيزاني، معالم أصول الفقه للجيزاني صفحة 316، كتاب جيد عبارة عن رسالة ماجستير، وهو يعني بأسلوب إنسان يعني معاصر لنا، فيكون يعني أسهل في قراءته. فيعني يمكن أن نقول عن هذه المسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع هل تكون مباحة ولا محرمة ولا غير ذلك؟ فنقول: لا تكليف فيها لا بتحريم ولا غيره، بل هي على الأصل أنها مباحة حتى يرد فيها إيش؟ حتى يرد فيها حكم الشرع. قال: لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومنهم من يقول أن أصلها على التحريم حتى يرد الشرع، يعني كل شيء محرم حتى يأتينا الشرع بإباحته. هذا قول آخر، والصحيح هو ما ذكر أنها مباحة حتى يرد فيها حكم الشرع. للآية التي ذكرها الشيخ، وكذلك قوله تعالى: ها، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وكذلك قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهاتان الآيتان تدلان على أن الأشياء على الإباحة حتى يرد فيها حكم الشرع. الفائدة الثانية: قال: وفي الحديث أيضا بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم، بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم. وهذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: يا أيها الناس إن الله يعرض بالإيش؟ بالخمر، فمن كان عنده شيء منها فليبعه وينتفع به. فهذا من النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم، وقل أن تجد ناصحا في هذه الأيام، لأن النصيحة إنما تأتي من المحب، ولما قلت أواصر المحبة قلت الإيش يا أخ عادل؟ قلت النصيحة. فالذي تجده ينصحك كثيرا هذا دليل على محبته لك. الفائدة التي بعد ذلك: قال: فيه تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه، تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه. لكن ما هي العلة في تحريم الخمر؟ لماذا حرم شربها وبيعها؟ قال: والعلة فيها عند الشافعي وموافقيه كونها نجسة، لأنها نجسة. فأنا أقول: لو كانت نجسة لما تركت مدة يشربون منها، لو كانت نجسة لما تركت مدة يعني يشربونها، ولو كانت نجسة ما أراقها الصحابة في شوارع ليش؟ في شوارع المدينة. لو كانت نجسة ما أراقها الصحابة في شوارع المدينة. ثم إن الله عز وجل بين العلة في تحريم شربها وتحريم إيش؟ بيعها. فماذا قال الله عز وجل؟ قل فيهما إثم كبير، يعني فيها مفاسد كبيرة في العقل والدين. وقال الله عز وجل ها رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان. والرجس هنا معنوي وليس مادي، لأنه ذكر مع الخمر غيرها، إنما الخمر والميسر هذا معنوي، والأنصاب معنوية، والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالرجس هنا رجس معنوي وليس رجس مادي، يعني يتعلق بالنجاسة. فإذن هذه العلة التي ذكرها الشافعي ومن وافقه يعني علة ضعيفة. قالوا أو ليس فيها منفعة مباحة مقصودة، بل فيها منفعة كما ذكر الله عز وجل ومنافع للناس. فإذا نرجع ونقول العلة في تحريمها ما ذكره الله عز وجل باختصار، فيهما فيها إثم كبير يعني مفاسد كبيرة، وهي رجس من عمل الإيش؟ من عمل الشيطان. فيها إثم كبير أي مفاسد كبيرة، وهي رجس من عمل الشيطان كما ذكر الله عز وجل. فإذا حرم شربها وحرم بيعها لأجل ما ذكر الله عز وجل. وأما النجاسة يعني فلا دليل على نجاسة الخمر لما ذكرنا. طيب، نقف هنا وقفة بمناسبة ذكر الشافعي لكونها نجسة، فنقول يعني ذكرنا قبل ذلك من شروط البيع أن شروط البيع 7 شروط، حتى يكون بيعا صحيحا لا بد أن يتوفر فيه 7 شروط. من ضمن هذه الشروط أن تكون العين التي تباع أن تكون مباحة النفع مطلقة لا للحاجة، أن تكون مباحة النفع مطلقا لا للحاجة. نريد أن نبين إيش المراد بهذا الكلام. فالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ذكر في شروط البيع، قال الثالث أن تكون العين التي تباع مباحة النفع مطلقا، أن تكون العين مباحة النفع مطلقا. فالخمر والخنزير والكلب والسنور وهذا السماد مثلا الذي يصنع من العذرة، نريد أن نعرف يعني مدى صحة البيع لهذه الأشياء. قال أن تكون العين مباحة النفع مطلقة، فإذا كانت مباحة النفع للحاجة فلا يصح بيعها. فإذا مباحة النفع مطلقا يعني في جميع الأوقات تكون مباحة النفع، وأما إذا كانت مباحة النفع لا مطلقة وإنما للحاجة فهذه لا يصح بيعها. مثل الكلب على مذهبهم، الكلب الذي يتخذ للحراسة أو للزرع أو للماشية، نقول هذا الكلب هل هو مباح النفع مطلقة ولا للحاجة؟ للحاج. فإذا كان مباح النفع للحاجة فلا يصح بيعه، ولذلك ذكر الشرط هكذا: أن تكون العين مباحة النفع مطلقة. فهذه ثلاثة أشياء: أن يكون فيها نفع، وأن يكون هذا النفع مباح، وأن تكون هذه الإباحة إباحة النفع لإيش؟ لغير الحاجة. وأما إذا كانت لحاجة فلا يصح البيع، فلا يصح البيع. فمثلا الحشرات، الحشرات هذه لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها، لأنه لا نفع فيها، فهذه لا يصح بيعها. الحشرات والصراصير بخلاف الجراد، الجراد يؤكل ففيه نفع فيجوز بيعه. وأما الكلب فهو مباح النفع لكن لا مطلقة، وإنما للحاج، ولذلك لا يصح بيعه على هذا الشرط، لا يصح بيعه. وقد تكلمنا عن هذه المسألة وعرفنا أن الاستثناء جاء في الحديث، نهى عن بيع الكلب إلا الكلب الضاري، وقد ذكرنا لكم يعني هذا قبل ذلك. وأما نعم، وأما الهر فقد ذكرنا أيضا حديث جابر عند مسلم، ومع ذلك فمذهب الحنابلة يعني يجوزون بيعه، يجوزون بيعه، وحملوا النهي ونهى عن بيع السنور، قالوا هذا عن بيع السنور الذي لا فائدة فيه، قطة قالوا هذا، وزجر عن بيع السنور أو عن ثمن السنور، قالوا هذا إذا كان لا فائدة فيه. عجيب. طيب وكلب الحراسة وكلب الزرع والماشية هذا فيه فائدة، لماذا لا تبيحونه مع أن الحديث جاء فيه نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب الضاري، إلا الكلب الضاري. وأما البغال والحمير فتباع وتشترى لمنفعتها، البغال والحمير تباع وتشترى لمنفعتها، وهذا إجماع. طيب إذا قال لك قائل كيف يباح بيع وشراء البغال والحمير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهذا البغل والحمار، هذا البغل والحمار لا يؤكل يعني محرم، فكيف أبيح ثمنه، فكيف أبيح ثمنه؟ فنقول البغال والحمير لا تشترى لتؤكل بل لتركب، هي تشترى لتركب، فلذلك أبيح ثمنها. قال الشيخ ولو علمنا أن إنسانا يشتريها ليأكلها ما جاز بيعها، لو علمنا أن إنسانا يشتريها من أجل أن يأكلها ما جاز ثمنها، ما جاز ثمنها. قال وأما دود القز والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد فيجوز، فيجوز لأن فيها منفعة. قال وأما المصحف، بيع المصحف فيجوز على القول الصحيح على الأصل وهو الإباحة. وأما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله وددت أن الأيدي تقطع في بيعه، فنقول هذا ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1299، قول ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعه، فهذا موقوف على ابن عمر ومع ذلك ضعيف أيضا، يعني هو موقوف على ابن عمر وهو ضعيف. وأما الميتة فلا يجوز بيعها كما سيأتينا في الباب الذي بعده، أما الميتة فلا يجوز بيعها، ولا يجوز بيع جزء منها تحل فيه الحياة، يعني يثري فيه الدم وفيه أعصاب وغير ذلك. فإذا أي جزء من الميتة تحل فيه الحياة فلا يجوز بيعه، ومن ذلك شحومها وعصبها وكل جزء تحل فيه الحياة وتفارقه بالموت. فخرج الشعر والوبر والصوف، لأن الشعر والوبر والصوف لا تحل فيه الحياة، وكذلك قرونها لا تحل فيها الحياة. وأما جلدها فباطنه تحل فيه الحياة، ولذلك وجب إيش؟ دبغه. فإذا دبغ فيحل إيش؟ يحل بيعه والانتفاع به. قال الشيخ: أما السرجين، والسرجين هو السماد الذي تسمد به الأشجار والزروع، قال: فهو على أقسام: نجس ومتنجس وطاهر. نجس ومتنجس يعني نجس في نفسه، ومتنجس يعني كان طاهرا وخالطته نجاسة، وطاهر. قال: فالأول وهو النجس لا يجوز بيعه لأنه نجس، وإن كان يجوز الانتفاع به. فإذا تأمل، فإذا أحيانا يحرم بيعه ولكن يجوز الإيش؟ الانتفاع به. والدليل سيأتينا الآن في حديث جابر لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل حرم الميتة، فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحومها فإنه يستصبح بها، يعني تستخدم في الإضاءة، وتطلى بها السفن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. إيش هو حرام؟ يعني بيعها حرام. وأما هذا الذي أخبروا به فكانوا يستخدمونه، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف نبين هذا، أن هذا الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام إنما يعود على البيع لا يعود على الانتفاع. فالذي يحرم في شحوم الميتة إنما هو بيعها لا الانتفاع بها. فإذا مثل هذه الأشياء المحرم هو إنما هو بيعها، وأما الانتفاع بها فجائز. فهذا السرجين النجس لا يجوز بيعه وإن كان يجوز الانتفاع به. قال: وأما المتنجس فيجوز، يعني يجوز بيعه. لماذا؟ قال: لأنه يمكن تطهيره كتراب عليه بول النجس، كتراب سماد عليه بول النجس، فهذا يمكن تطهيره، فطالما أنه يمكن تطهيره فيجوز بيعه. فإذا السماد النجس يجوز الانتفاع به دون بيعه، وأما المتنجس فيجوز بيعه لأنه يمكن تطهيره. قال: وأما السماد الطاهر فجواز بيعه من باب أولى. قال: وأما الأدهان النجسة والمتنجسة، الأدهان التي يدهن بها كالزيت وغير ذلك، الأدهان النجسة والمتنجسة. قال: فالمتنجسة يجوز بيعها لأنه يمكن تطهيرها بطرق معروفة، مثل أن يضاف إليها مادة تطهرها أو تغلى مع ماء. قال: وأما النجسة فلا يجوز بيعها لحديث جابر، وإن كان يجوز الانتفاع بها. إيش هو حديث جابر الذي ذكرناه الآن؟ فالشحوم شحوم الميتة نجسة، فلذلك الأدهان النجسة يعني لا تباع وإن كان ينتفع بها، لا تباع وإن كان ينتفع بها. هذا ما ذكره الشيخ يعني رحمة الله عليه تحت هذا الشرط، وارجع إلى الشرح الممتع في المجلد السابع. نعم، الحكم الذي ذكره الشيخ بعد ذلك الإمام النووي قال في قوله فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها، قال هذا دليل على تحريم تخليلها، فإذا هذا يتعلق بحكم تخليل الخمر، حكم تخليل الخمر يعني تحويلها خل، هل يجوز هذا أم لا؟ قال هذا دليل على تحريم تخليلها، لأنه لو كان يجوز تخليلها لما أراقوها، وإنما كانوا أضافوا إليها أشياء فتصير بها خلا، فتصير بها خلا. قال هذا دليل على تحريم تخليلها ووجوب المبادرة بإراقتها وتحريم إمساكها. قال ولو جاز التخليل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن إضاعتها كما نصحهم وحثهم على الانتفاع بها قبل تحريمها، وكما نبه أهل الشاه الميتة على دباغ جلدها والانتفاع بها. الشاهد أن الخمر لو كان يجوز تخليلها لا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن إراقتها ولا أرشدهم إلى تخليلها، فإذا لا يجوز تخليل الخمر. إنسان عنده خمر وأراد أن يتوب مثلا الآن، يقول لأجل أن أنتفع بها أحولها إلى خل وأبيعها، ونقول لا يجوز تخليل الخمر. قال وأما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر ويجوز بيعها. فإذا عندنا فرق بين تخليلها وكونها تخللت بنفسها، فأما تخليلها بفعل الآدمي فلا يجوز، تخليلها بفعل الآدمي فلا يجوز، وأما إذا تخللت بنفسها فهذا جائز، فهذا جائز. نعم، هذا ما ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه فيما يتعلق بهذا الباب. الباب الذي بعد ذلك قال باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، كل هذه أعيان يحرم بيعها كما ذكرنا لكم الآن من كتاب الشرح الممتع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وذلك أنه من شروط البيع أن تكون ليش؟ أن تكون العين مباحة النفع مطلقا لا لحاجة، من شروط البيع أن تكون العين التي يعقد البيع عليها أن تكون مباحة النفع مطلقا لا لحاجة. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث، حديث جابر وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. فأما حديث جابر فهو مروي عنه من طريقين، أما حديث جابر فمروي عنه من طريقين، الطريق الأولى طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب، والطريق الثانية طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن أبي حبيب هذا ثقة فقيه كان يرسل، ولذلك روايته عن عقبة بن عامر مرسلة، وعقبة بن عامر الصحابي نزل مصر ويزيد بن أبي حبيب مصري، فروايته عن عقبة بن عامر مرسلة، فإذا روى يزيد بن أبي حبيب عن عقبة بن عامر فهذا مرسل. يزيد بن أبي حبيب هذا هو أبو رجاء المصري، وكان مفتي أهل مصر في أيامه، كان مفتي أهل مصر في أيامه، وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام، أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام، وكانوا قبل ذلك يتحدثون بالفتن والملاحم والترغيب والترهيب، يعني كان جل اهتمامهم بل كل اهتمامهم بهذه الأشياء. فيزيد بن أبي حبيب رحمة الله عليه أول من أدخل العلم بمصر علم الحلال والحرام، علم الحلال والحرام. عن عطاء بن أبي رباح. يأتيك الآن أن عطاء بن أبي رباح كتب إليه، فتكون رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء يعني بالكتابة، تكون بالكتابة والمكاتبة عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء. سيأتي الآن أن عطاء كتب إلى يزيد بن أبي حبيب، فإذن الشيخ يكون كتب للتلميذ. عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة، يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. هل هذا أول تحريمها؟ لا، وإنما هذا إيش؟ إعادة لتحريمها وتأكيد تحريمها والمبالغة في ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يظهر الأحكام الشرعية الكبيرة في المجامع والمشاهد الكبيرة، ففي فتح مكة وفي حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد تحريم هذه الأشياء. وإلا فتحريم بيع الخمر كما مر علينا في الباب الأول أنه كان مقارنا لتحريم شربها، كان مقارنا لتحريم شربها. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فهذه أعيان لا يصح بيعها، وإذا تم العقد عليها فالعقد باطل، فالعقد باطل، لأن التحريم موجه إلى هذه الأشياء، حرم بيع كذا وكذا وكذا، فالتحريم موجه إلى البيع نفسه فيكون باطلا، بخلاف إذا كان التحريم متوجها إلى شيء يتعلق بالبيع فيصح البيع ويحرم هذا الشيء. والمثال على ذلك من تلقى الركبان، فالذي يتلقى الركبان ويشتري منهم خارج البلد فالبيع صحيح، ولكن تلقي الركبان يعني محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز، مع أن البيع يصح. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت شحوم الميتة؟ فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم بيع الميتة، بتحريم بيع الميتة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، بيع الخمر وبيع الميتة. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ يعني هذه الشحوم نحن ننتفع بها، فما تقول في بيعها؟ والذي جرهم إلى السؤال عنها ما هو؟ أنهم إيش؟ أنهم ينتفعون بها، فلما كانوا ينتفعون بها فهم يحتاجون إليها، فلذلك سألوا عن بيعها، هل يجوز بيعها أم لا؟ شحوم الميتة: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، ويستصبح بها الناس يعني يوقدون بها. فقال: لا، هو حرام. واضح جدا أن السياق إنما هو عن إيش؟ عن البيع. قال: لا، هو حرام. فالسياق عن البيع، عن تحريم البيع لا تحريم الانتفاع، لأنهم أخبروا عن هذه الأشياء أنهم ينتفعون بها، فقد كانوا ينتفعون بها قبل ذلك، فإذن يكون السؤال إنما هو عن البيع وليس عن الانتفاع، فإن الانتفاع مباح. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها، لما حرم عليهم شحومها يعني شحوم الميتة، أجملوه يعني أذابوه، أجملوا الشحم يعني أذابوه، ثم باعوه. فهذا أيضا مما يدل على أن السؤال إنما هو عن البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا، أتى بما فعلته يهود فأنهم أجملوه فباعوه، يعني أنتم لا تبيعوا شحوم الميتة كما فعلت اليهود. فإذن السياق كله في تحريم بيعها. أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنهم، فأكلوا ثمنهم. فإذا هم خالفوا أنهم احتالوا أولا، لأنهم حسبوا وظنوا أنهم بتحويلهم الشحوم إلى صفة أخرى وإلى حالة أخرى أنها تخرج عن التحريم، فهم فعلوا هذه الحيلة كما قال الخطابي رحمة الله عليه في معالم السنن: وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم. أي حيلة يحتال بها الإنسان من أجل أن يصل إلى المحرم، وخاصة في البيع والشراء في هذه الأيام من أجل التحايل على الربا، فهذه الحيلة لا تحل الحرام، هذه الحيلة لا تحل الحرام، كما قال الخطاب رحمة الله عليه: في هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته. فهؤلاء لما حولوا الشحوم إلى زيوت أذابوها، فحولوا الشحوم إلى زيوت، هل بتحولها من شحوم إلى زيوت تصبح حلالا؟ فإن الله عز وجل حرم عليهم شحوم الميتة، حرم عليهم أن يأكلوها وأن يبيعوها، فهم أذابوها وحولوها إلى صورة أخرى زاعمين أن ذلك يحللها، وإنما فعلوا ذلك احتيالا، وإنما فعلوا ذلك احتيالا. طبعا الشاهد من الحديث واضح أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الطريقة الثانية قال إمام مسلم رحمة الله عليه: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حاء وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كنت أو قال كتب إلي عطاء. فعرفنا أن العنعنة السابقة يزيد بن أبي حبيب عن عطاء، عرفنا أنها الآن بالكتابة. قال كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث. هنا فائدة هامة تبين لنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا هو حرام هو. نحن الآن عرفنا من السياق أن هذا الضمير يعود على البيع، هو حرام يعني بيعها حرام وإن كان ينتفع بها. فإذا شحوم الميتة ينتفع بها ولكن يحرم بيعها، قال لا هو حرام. نريد أن نأتي برواية يعني تبين هذا الضمير، فنقول قال الإمام أحمد، هذا في مسند أحمد وهذه رواية يعني قاضية على هذا الإجمال، قال الإمام أحمد حدثنا أبو عاصم. تعرف من أبو عاصم هذا المذكور هنا عند الإمام مسلم؟ الإمام مسلم ماذا قال؟ قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم. فيكون الإمام أحمد في مرتبة من هنا؟ محمد ابن المثنى، وطبعا لأن الإمام أحمد من شيوخ الإمام مسلم. فالإمام أحمد ماذا قال؟ قال حدثنا أبو عاصم، نفس هذا الإسناد الذي عند مسلم، فهو إسناد على شرط مسلم كما يقال. قال الإمام أحمد حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر إلى آخره بنفس هذا الإسناد. وفيه قالوا: يا رسول الله، فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ قالوا يا رسول الله فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فالسؤال عن الإيش؟ عن البيع، هذا واضح جدا. قالوا يا رسول الله فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ وأما الذي في مسلم هنا ماذا قالوا؟ أرأيت شحوم الميت، فهذا مجمل محتمل، أرأيت شحوم الميتة، فيمكن أن يكون هنا السؤال عن البيع وعن الانتفاء. وبان برواية الإمام أحمد أن السؤال إنما هو عن الإيش؟ عن البيع. قالوا يا رسول الله فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ الحديث الأخير في الباب هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أو الذي قبل الأخير، وهو مروي عنه من طريقين، مروي عنه من طريقين. الطريق الأولى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، والثانية روح بن القاسم عن عمرو بن دينار. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن ثمرة باع خمرا، أن ثمرة باع خمرا، وتخريج هذا أنه ربما ثمرة لم يعلم بتحريم البيع، أو أنه يعني زعم أن هذا المبيع ليس خمرا، ظن أن هذا المبيع ليس خمرا. بلغ عمر أن ثمرة باع خمرا فقال قاتل الله ثمرة، قاتل الله ثمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود؟ وتأملوا إلى عمر مباشرة قال قاتل الله ثمرة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في حديث من؟ في حديث من؟ في حديث ابن عباس، ها؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل؟ قال له هل علمت أن الله قد حرمها؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل قال له هل علمت أن الله حرمها؟ وأما هنا فعمر ماذا قال؟ قال قاتل الله ثمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ وهذا مما يبين أن ثمرة ظن أن بيعها لا إيش؟ أن بيعها لا يحرم، ولذلك ساق له عمر هذا الحديث. الطريق الثاني قال حدثنا أمية ابن بسطام قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا روح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله، بهذا الإسناد مثله. وأما حديث أبي هريرة فمروي عنه من طريقين، طريق ابن جريج عن ابن شهاب وطريق يونس عن ابن شهاب. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. فأنت ترى أن هذا الحديث الذي هو في بيع اليهود للشحم بعد تحويله إلى صورة أخرى مروي عن أربعة من الصحابة، مروي عن جابر وعن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.